రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
రేడియో దబంగ. అజైన్ ముస్తమాయిన్ అస్సలాము అలైకుం ఉహయ్యికుం ఖద్దిము అలైకుం నష్రత్ అల్ అఖ్బార్ లియౌమ్ అర్బుఅ అల్ మువాఫిక్ 26 నవంబర్ 2025 అబ్దూహా బిల్ అనావీన్. الولايات المتحدة تعرب عن أملها بالصمود الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع، والمفوضية الأوروبية تتساءل حول مصير 160 ألف شخص في الفاشر. أطباء بلا حدود تعلن تقليص أنشطتها في مستشفى دالينجي بعد مقتل عامل صحي واستمرار تسجيل حالات الإصابة بحمى الضنك في جنوب دارفور. منتدى الإعلام السوداني يعرب عن قلقه إذا استهداف الصحفيين وكيانات أهلية بالشمالية تجدد رفضها لاستخدام السيانيد في التعدين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. امتدح مجلس الأمن والدفاع اهتمام ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي بالشأن السوداني ورغبتهما في تحقيق سلام يحفظ وحدة السودان دون المساس بأرضه، منددا بالانتهاكات التي جرت في مدينة الفاشر. وكلف مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه أمس برئاسة البرهان جهات الاقتصاد بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس. وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة في أوقات سابقة من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى التزامه بتسهيل مرور المساعدات. وأضاف وزير الخارجية خلال تلاوته بيان المجلس:
كلف المجلس جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من السيد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس التمسك بالرؤية المقدمة في أوقات سابقة من الحكومة إلى الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.
قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رفضا مقترحا أمريكيا لهدنة إنسانية في السودان. وأوضح بوليس خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي الثلاثاء: قدمنا نصا قويا من أجل هدنة إنسانية، لكن لم يوافق أي من الجيش أو الدعم السريع على هذا النص الذي وضعناه. وأضاف في هذا الخصوص:
وقد جعل ترامب من تحقيق السلام في السودان أولوية للولايات المتحدة، وحثني على العمل على تحقيق هذا الهدف طيلة الشهر الماضي. قدمنا نصا قويا للهدنة، لكن لم يوافق عليه لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع بشكل رسمي.
ورحب بوليس بإعلان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو هيميتي موافقته على هدنة إنسانية من جانب واحد، قائلا: نتمنى أن نرى صمودا لوقف إطلاق النار وتوافقا من كل الأطراف دون أي شروط أخرى. ونفى مستشار الرئيس الأمريكي صحة ما قاله رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان حول الوساطة غير المحايدة للرباعية الدولية. وقال بوليس خلال المؤتمر الصحفي في أبوظبي إنه ليس لديه أدنى فكرة أما يتحدث عنه قائد الجيش السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
رأينا الإعلان أحادي الجانب من قبل الدعم السريع لوقف الأعمال القتالية، ونأمل أن يصمد وأن يلتزم به الطرفان وينخرطا في هدنة إنسانية بسرعة ومن دون أي استعراض سياسي أو عسكري ومن دون شروط مسبقة قد تهدر مزيدا من الأرواح.
كشفت منظمة الأطباء بلا حدود عن مقتل العامل الصحي من وزارة الصحة في مستشفى دالينجي بوسط دارفور في 18 نوفمبر وإصابة 4 آخرين، وأعلنت تقليص دعمها للمستشفى، مجددة دعوتها قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المرافق الصحية والطواقم الطبية. ورهنت استئناف الأنشطة الإنسانية بضمان قوات الدعم السريع ظروفا آمنة لحماية الموظفين والمرضى. أعرب منتدى الإعلام السوداني عن قلقه البالغ إذا الحملة الشرسة التي تشنها السلطات السودانية وأجهزتها العدلية على عدد من الصحفيين، مشيرا إلى استغلال القانون في فتح بلاغات بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وضع صحفيين عزل في ذات الخانة التي يوضع فيها من يحملون السلاح. وأدان المنتدى استهداف الصحفية رشا عوض رئيس التحرير صحيفة التغيير وأعلن تضامنه مع الصحفي شوقي عبد العظيم رئيس تحرير منصة استقصائي والصحفي ماهر أبو الجوخ والصحفية صباح محمد الحسن الذين يواجهون جميعا حملة تضييق متصاعدة وملاحقات. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الحرب في السودان اندلعت بسبب تمرد قوات الدعم السريع، مؤكدا أنها ميليشيا مسلحة ارتكبت انتحاكات واسعة وتحدد استقرار البلاد والمنطقة. وأوضح في مقالة لصحيفة وول ستريت إن دعم أطراف خارجية لقوات الدعم السريع فاقم الصراع، مشيدا بمواقف الولايات المتحدة والسعودية وجهودهما لدفع عملية السلام. وشدد البرهان على أن أي تسوية تتطلب تفكيك قوات الدعم السريع ودمج غير المتورطين في الجيش، وأشار إلى أن السودان بقيادته وقع على اتفاق أبراهام عام 2021. قال الدكتور عبدالله حمدوق إن السودان لا يمكن أن يتحمل العودة إلى الإرث المظلم للفصائل الإسلامية التي استولت على الدولة لعقود وأغرقتها في صراع لا نهاية له. وأوضح في تقريرة على منصة إكس أن القوى الأيديولوجية داخل القيادة العسكرية تقزي حرب اليوم واتهمها برفض السلام وعرض إطار رباعية داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة. قالت المتحدثة عضو المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب خلال كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي أن المفوضية لا تملك أي معلومات عن مصير نحو 160 ألف سوداني محاصرين في مدينة الفاشر. وأضافت لحبيب أن قوات الدعم السريع تمنع دخول طواقم الإغاثة إلى المدينة مما يفاقم الوضع الإنساني ويؤرقل الاستجابة الطارئة. وجه الخبير القانوني والمحامي ساطع الحاج انتقادات لاذعة للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق التي تم تشكيلها ضمن المؤسسات العدلية لحكومة التأسيس، مشيرا إلى أنها غير قانونية ولا يوجد أساس قانوني لتشكيلها. وقال إن الجهة التي قامت بتشكيل هذه اللجنة لا يخول لها القانون أي صلاحيات أو سلطات ولا تمتلك الأساس القانوني الذي يمنحها حق تشكيلها من الأصل. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديري إنه تشكيل اللجنة ذات نفسه لا يستند على أي نص قانوني، والجهة اللي شكلت اللجنة غير مخولة أصلا بأي سلطة لتشكيل مثل هذه اللجنة.
قالت وزارة الصحة أن معدل الإصابة بوبائي الكوليرا وهم الضنك سجل انخفاضا بنسبة 50% خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت معدلات الإصابة بالملاريا على نحو ملحوظ. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 42 إصابة جديدة بالكوليرا في 4 ولايات، فيما سجلت 1504 إصابات وهم الضنك في 10 ولايات، في حين لا تزال الملاريا تسجل معدلات عالية تستوجب المزيد من الجهد للمكافحة. ونبه تقرير إلى أن ولاية الجزيرة لا تزال تسجل إصابات بالكبد الوبائي المرتبط بإصاحة المياه. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن استقبال مستشفى زالنجي 850 مريضا بالحصبة، 36% منهم يعانون من سوء التغذية الحاد مما يزيد من شدة المرض. وأشارت المنظمة إلى زيادة مقلقة في حالات الحصبة حيث صعدت المعدلات الأسبوعية بسرعة من 3 حالات في يوليو إلى 22 في أغسطس و43 في سبتمبر و57 في أكتوبر و62 في نوفمبر. أعلنت وزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بهم الضنك أمس. وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة جرى تسجيلها في حي الوادي بمحلية نيال جنوب، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 174 حالة منذ أول إصابة بتاريخ 21 أكتوبر. قال الناشط السياسي صلاح جلال إن إعلان قوات الدعم السريع الهدنة لمدة 3 أشهر متسق مع مواقفها السابقة والتزامها بالحلول التفاوضية منذ بداية الحرب، حيث لم تتخلف عن التفاوض في جولات جدة والمنامة وجنيف. وأوضح أن الإعلان يمنح القيادة المدنية الجديدة للدعم السريع أفقا سياسيا أوسع، ويضع الخصم القوات المسلحة بقيادة البرهان وحلفائه في معذق أمام الأسرة الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
قرار القبول بالهدنة من الدعم السريع متسق مع مواقف الدعم السريع وقيادته منذ بداية اندلاع الحرب، وقد كانت قوات الدعم السريع دائما ملتزمة بالحلول التفاوضية والسلمية منذ مفاوضات جدة الأولى والثانية مفاوضات المنامة وجنيف الأولى والثانية.
من جانب وصف مصطفى آدم مفوض الأون الإنساني السابق بولاية الخرطوم إعلان قوات الدعم السريع هدنة إنسانية بأنه إعلان سياسي يهدف إلى إلحاء الرأي العام في ظل نقاشات واسعة بين الأمير محمد بن سلمان وتصريحات الرئيس ترامب حول السودان، واتهم الدعم السريع بالمتاجر والقضايا، وصف الإعلان بأنه لا قيمة له ويحمل إشارات خاطئة وسالبة ويقلق جدلا بلا معنى. ويعتبر حديث الدعم السريع عن هدنة نوعا من الإلحاء ومضحكا، مشيرا إلى استمرار الهجمات على بابنوسة. وأضاف في هذا الخصوص:
الإعلان هو إعلان سياسي، الغرض منه يعني إلهاء الرأي العام في ظل ظروف نقاش يعني كبير جدا بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان وحديث الرئيس ترامب حول الوضع في السودان. أصبحت هنالك يعني متاجرة بالقضايا.
قالت القوات المسلحة أمس الثلاثاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على بابنوسة، وأوضحت إنها استولت على عدد من المركبات القتالية ودمرت أخرى. قالت الإمارات وفنلندا إن مستقبل السودان لا يمكن أن تمليه الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة الإخوان. من جانبه نفى المستشار الإماراتي أنور قرقاش نقل الإمارات أي أسلحة لأطراف المتحاربة في السودان. وفي الأثناء دعا وزير خارجية فرنسا إلى وضع حد للفضائع في السودان. أعلنت سفارة السودان في رواندا أن تسوية أدت إلى صدب البلاقات في مواجهة 4 مشجعين جزائريين اعتدوا على سودانيين في كيغالي بالتفاهم مع السلطات الجزائرية. وأوضحت أن التسوية جرت بموافقة الضحايا وبطلب من الجانب الجزائري واستجابة لوساطة كريمة من السلطات الرواندية وبحضور وزارة الخارجية في كيغالي بين البلدين. دعا الاتحاد العالمي لشياخات المحس وزير المعادن خلال زيارته لمحلية دلوغو بالولاية الشمالية إلى معالجة تحديات القطاع التعديني بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة. وطلب الاتحاد بمراجعة دراسات الأثر البيئي للشركات العاملة وترحيل أحواض السيانيد والباكاو من مجاري السيول إلى مواقع آمنة وضبط نفايات الكرتة وفق المعايير المعتمدة، كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في منح التراخيص وزيادة نصيب الولاية من الأواعد والمسؤولية المجتمعية. الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي الشمالي الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم أمر طوارئ بحظر ومنع نقل السلع والبضائع والأشياء من الولاية الشمالية إلى مناطق تواجد قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور وغرب الولاية الشمالية. ونص أمر الطوارئ على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 شهر 11 2025. في هذه الجولة: البرهان يعلن تمسكه بخارطة الطريق التي قدمها السودان للأمم المتحدة.
غير المعقول سياسيا ودبلوماسيا أن تكون الرباعية أكثر حرصا على وحدة السودان من قيادته العسكرية.
مقال البرهان المنشور بصحيفة وول ستريت جورنال يثير الكثير من ردود الفعل.
والبرهان لا شك أنه هو يعرف القراءة والكتابة، ولكن لا أعتقد أنه هو يصل إلى مرحلة هذا التنظير في مسائل سياسية بهذا العمق.
وسفير أبو بكر حسين يعلق على مقال البرهان:
نحن نرحب بالوساطة الأمريكية ونشيد بالرئيس ترامب ونعرف عنه إنه يعني رئيس جريء وجسور.
موت معلم بمرحلة الأساس بالدلنج نتيجة اعتقاله لأشهر طويلة في سجون الاستخبارات العسكرية.
الأستاذ سرطور مركز القيادة الفترة دي في مكتب الاستخبارات، وحصلت له بعد آليات التعذيب والبطش من قبل أفراد الاستخبارات اللي هو 54 بمدينة الدلنج.
جراد قبورة يهاجم مساحات واسعة بمحلية الحواتة ولاية القضارف.
في منطقة الحواتة أصاب العيش في منطقة امترينبي ومساحات ليس بالسهلة يعني.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة تانية. أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة قائد الجيش الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان تمسكه بخارطة الطريق التي قدمها السودان للأمم المتحدة بشأن تحقيق السلام في البلاد وإنهاء الحرب. الأستاذ مهدي داود الخليفة علق على خارطة الطريق ووصفها بأنها تكرس لتقسيم السودان وتسليم كامل إقليم دارفور للدعم السريع. نستمع لتلخيص من المساهمة المكتوبة التي حصل عليها راديو دبنجا بشأن خارطة الطريق التي قدمها السودان للأمم المتحدة.
تنص الخطة على وقف لإطلاق النار بشرط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل خلال 10 أيام إلى ولايات دارفور والبقاء هناك لمدة 9 أشهر قبل بدء أي نقاش حول مستقبلها. هذه الصياغة تنطوي على 5 مشكلات جوهرية: تجاهل الواقع الأمني، لا وجود فعلي للحكومة المركزية في معظم دارفور، ما يجعل تجمع القوات هناك بمثابة تسليم الإقليم رسميا لقوات الدعم السريع بلا ضمانات وبلا إدارة مدنية أو عسكرية فاعلة. تكريس الانفصال الواقعي، الفصل الجغرافي بين دارفور وبقية السودان يخلق حدود سياسية وأمنية بحكم الأمر الواقع، وهو المسار ذاته الذي سبق وأدى إلى انفصال جنوب السودان، وهو خرق صريح أيضا لمبدأ وحدة الدولة. الخطة تناقض المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول بالحفاظ على وحدة أراضيها، كما تخالف مواقف الاتحاد الأفريقي الرافضة لأي حلول تؤدي إلى تفكيك السودان. منح الدعم السريع شرعية جغرافية بدلا من إدخال قوات الدعم السريع في مسار دمج وإعادة هيكلة داخل الجيش جيش مهني واحد. تمنح الخريطة هذه القوات منطقة نفوذ آمنة لمدة 9 أشهر. تجاهل جوهر النزاع، الحرب ليست تمردا كما تحاول الوثيقة تصويرها، بل هي صراع على السلطة بين شريكي المنظومة العسكرية، وهو توصيف يعترف به المجتمع الدولي والرباعية. وفي تحليلات كثير من المؤسسات البحثية المتخصصة تظهر تناقضا واضحا مع اتفاق جدة 11 مايو 2023 الذي نص على حماية المدنيين، وقف الانتهاكات، انسحاب القوات من المناطق السكنية، عدم تغيير الأوضاع الديموغرافية بالقوة، غير أن الخطة الحكومية تعيد توزيع السيطرة العسكرية بقرار أحادي وتهمل جوهر اتفاق حماية المدنيين. أما اتفاق المنامة يناير 2024 الذي وقعه الفريق كباشي وعبد الرحيم دقلو، فقد نص بوضوح على إعادة بناء جيش مهني واحد، دمج الدعم السريع وجميع الميليشيات، إبعاد الجيش عن السياسة والاقتصاد، إزالة التمكين، العودة إلى الحكم المدني. الخريطة الحكومية تتجاهل الاتفاق بالكامل بل تنسفه من أساسه، ما يجعل الموقف الحكومي الحالي منفصلا تماما عن الالتزامات القانونية التي وقعتها الدولة نفسها. ووضعت الرباعية السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة ومصر 5 مبادئ في بيان 12 سبتمبر 2025: وحدة السودان وسيادته، لا حل عسكري، حماية المدنيين، انتقال مدني لا تهيمن عليه قوة مسلحة، وقف الدعم العسكري الخارجي. خريطة الطريق التي قدمها البرهان تتعارض مع هذه المبادئ واحدا واحدا، وتدفع نحو مسار أحادي يضعف موقف السودان في الإقليم، يجعل البلاد أكثر عزلة. كل القرائن تشير إلى أن الخطة ليست وثيقة سلام بل وثيقة لإدارة الحرب. الخطة لا تهدف إلى إنهاء الحرب بل إلى كسب الوقت، إعادة ترتيب صفوف السلطة، خلق واقع جغرافي يخدم بقاء المجموعة الحاكمة، دفع دارفور نحو انفصال واقعي في مقارنة بين خارطة الحكومة السودانية ومسار الرباعية. نجد أن مسار البرهان يمنح الدعم السريع إقليما مستقلا، يقصي القوى المدنية، يبقي الجيش في السياسة، يفتح الباب لتعدد الجيوش، يخلق واقع انفصالي لا يوقف الحرب فعليا، بينما مسار الرباعية يوحد الجيوش والميليشيات في جيش واحد، يعيد بناء الدولة، يفتح الطريق لانتقال مدني، يمنع التقسيم، يوقف الحرب بتوازن بين الطرفين، يحمي المدنيين. الفرق بين المسارين هو الفرق بين الحفاظ على السودان وذهابه إلى التفكيك. ومن غير المعقول سياسيا ودبلوماسيا أن تكون الرباعية أكثر حرصا على وحدة السودان من قيادته العسكرية، إذ يفترض أن تنبع مسؤولية الحفاظ على الدولة من داخل مؤسساتها لا من توجيهات الأطراف الإقليمية والدولية.
أثار المقال الذي نشره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في صحيفة وول ستريت جورنال الكثير من ردود الفعل. البعض يقول إنه استطاع أن يخاطب أمريكا والغرب باللغة التي يفهمونها. البعض الآخر ركز على الحمولة التاريخية للمقال والإشارة لحضارة كوش. وفريق ثالث لا يعتقد أن البرهان هو كاتب المقال أصلا. على هذا المقال يعلق لراديو دبنجا الأستاذ محمد موسى حريكة، الصحفي والمحلل السياسي.
المقال اللي ظهر اليوم في صحيفة وول ستريت جورنال وبتزييل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، طبعا المقال واضح جدا، يعني كاتب المقال ليس البرهان في اعتقادي أنا، ده مش تبخيص له ولكن إحقاقا لما ظل يردده في خلال عامين، سواء كان في خطبه المكتوبة أو المرتجلة، واللي بتكشف تماما عقلية البرهان. والبرهان لا شك أنه هو يعرف القراءة والكتابة، ولكن لا أعتقد أنه هو يصل إلى مرحلة هذا التنظير في مسائل سياسية بهذا العمق. أولا الموضوع في كله اللي هو بيرمي إلى هو مشروع، بيمثل مشروع لصناعة دكتاتور، والمقال مليء بالمغالطات. البرهان يعني بيقف بعيدا في الضفة الأخرى وكأنه هو لا يعلم أي شيء عن الدعم السريع أو ما يعرف لدى الناس بالجنجويد أو غيره من التعريفات. طبعا البرهان هو اللي أسس هذه القوات، أسسها منذ قيادته لحرس الحدود إلى 2004، مرورا ب 2012 إلى 2019، حتى يعني والذي منح هذه القوات ذلك القانون الذي أسس لانفصاله وبقيادة رسمية خارج القوات المسلحة السودانية. ولازمنا نذكر ما قلته الأساسية في 11 أبريل 2019 لما مشى لحميتي وبيقول له لو ما جيت معايا أنا ما ماشي، يعني بيعتبر أن حميتي كان هو الروح الأساسية بالنسبة له. أكيد أنه البرهان هو نفسه هو بيمثل القنبلة الموقوتة في تطور الدولة السودانية، هو شخصيا، وهو بيحمل وبيغذي مشروع الحرب. والمقال ملاحظ أنه اتكى على يعني فزلكة تاريخية عن تاريخ السودان وغيره، وبينتقل بسرعة شديدة جدا إلى الحاضر، وأسئلة من نمط من الذي فجر الحرب في 15 أبريل. وطبعا هذه يعني مسألة واضحة لكل متابع للشأن السوداني سواء كان سوداني أو خارج السودان. أما بالنسبة للأمن، يعني إشفاقه على أمن الولايات المتحدة أنه هو مشفق على أمن الولايات المتحدة أكثر من الأمريكيين أنفسهم، وهو الذي بينصح الولايات المتحدة أنه البحر الأحمر بيمثل منطقة بتاع التوتر، ومعروف أنه هو الذي دعا إيران، وهو الذي سعى إلى إقامة القاعدة الروسية لولا تدخل مصر، وهو الذي يجذب الصين إلى هذه المناطق الدافئة بالاستثمارات النفطية وغيره. يعني ده معتبر مغازلة بأسة جدا لأمريكا، وأعرضه للشراكة مع الولايات المتحدة بتمثل حالة سوقية يعني مغززة جدا جدا بهذا المستوى الركيك من عرض البلاد لأي جهة كانت أمريكا وغيرها بهذا الإسفاف. على العموم البرهان أو هذه الجماعة التي دفعت بهذا المقال هي اللي بتمثل مشروع البرهان، بعد ما أدركت تماما الحالة النفسية بتاعت البرهان وتطلعاته وطموحاته وشغفه منذ زمن بعيد جدا، منذ حلم والده، يعني الحلم بتاع والده في أنه يحكم هذا السودان. كل تجسيد هذا المقال أن البرهان بيدفع بنفسه أو يدفع به لمرحلة هو يعتقد أنه سيكون فيها مثلا هو الحاكم الفعلي للدولة السودانية، وليس عن طريق صندوق انتخابات ولكن عن طريق انقلاب وعن طريق مشروع دموي نحن بنشهد الآن الفصول بتاعته.
وحول هذا المقال تحدث أيضا لراديو دبنجا السفير أبو بكر حسين الذي لم يركز في حديثه على متن المقال ووجه انتقاداته للدعم السريع.
نشر السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، شرح فيه تطورات الأوضاع بالسودان وذلك لإطلاع الرأي العام الأمريكي على حقيقة الأوضاع. أفاد في البداية أن الدعم السريع كان جزءا من القوات المسلحة وتمرد عليها، والقوات المسلحة هي الجيش الرسمي والنظامي للبلاد، هو جيش مهني بعيدا عن أي انتماء وعن أي هنا، وهو مسؤول عن حماية حدود البلاد ووحدتها. لذلك فهو مصمم على التصدي لكل محاولات تعمل هذه القوات على تفتيت وحدة السودان وتخريب نسيجه الاجتماعي، وفي سبيل ذلك ارتكبت الكثير من الانتهاكات والمجازر في كل المناطق التي وصلت إليها أو التي قاتلت فيها. ونحن مصممين على محاربتهم أو على منعهم من تحقيق أهدافهم. للأسف إن هذه القوات المخربة قد تلقى الدعم من بعض القوى الإقليمية التي تطمح في خيرات في استنزاف خيرات البلاد، وبعض القوى الدولية التي تحاول عن طريقها عن طريق هذه القوات يعني إقامة أنظمة موالية لها. نحن كنا نسير في الطريق الصحيح بعد القضاء أو بعد سقوط نظام الرئيس البشير بناء على ثورة شعبية، كنا نمضي في طريق إرساء مسار ديمقراطي وتسليم الحكم إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، لكن عملية الدعم السريع هذه ومحاولته الاستيلاء على السلطة وتخريب المؤسسات الدستورية قد قطع الطريق علينا. كل ذلك ما قلت بتشجيع من بعض القوى التي يهمها أو التي لها مصلحة في تفتيت وحدة السودان. نحن نحذر أن هذه الحرب أو إذا نجح هذا المشروع التخريبي للدعم السريع فإن أو استمرت الحرب في السودان فإن ذلك سيكون خطر على الأمن القومي والإقليمي، قد تمتد آثاري حتى إلى الدول المجاورة أو إلى منطقة البحر الأحمر. فلذلك نحن مصممون على مقاومة هذا المشروع المخرب للدعم السريع. نحن نرحب بالوساطة الأمريكية ونشيد بالرئيس ترامب، ونعرف عنه إنه يعني رئيس جريء وجسور، وقد أوعدنا وقد حدثه سمو ولي العهد السعودي عن الأزمة السودانية، وأزال لديه كثير من المعلومات المغلوطة. فلذلك نحن على ثقة بأن مقترحاته أو مقترحات الوساطة، نحن نرحب بوساطته الوساطة التي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، ولكن نعتقد أن وجود الأمارات في هذه الوساطة لا يخدم هذه الوساطة، لأن الأمارات هي الداعم الرئيسي لهذه المجموعة المخربة الدعم السريع، يتمده بالأسلحة، ولولا ذلك لكان قد انهزم عسكريا منذ أمد طويل.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
توفى الأستاذ ترتور الضو من قرية الفرشاية بجنوب كردفان إثر احتجازه لمدة 7 أشهر تقريبا بسجن الاستخبارات العسكرية في مدينة الدلنج في ظروف غير ملائمة ودون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة رغم النداءات المتكررة. الأستاذ محمد مليح يعقوب من أسرة المتوفى يشرح ما حدث له ولرفيقه الأستاذ الإمام الضاي الذي ما زال قيد الاحتجاز بسجون الاستخبارات العسكرية بالدلين.
أستاذ ترتور الضو هو أستاذ بالمرحلة الأساسية بإدارية الفرشاية التابعة لمكتب تعليم محلية الدلين ومعه رفيقه وابن عمه الأستاذ الإمام الضاي. تم الاتصال بهم من مكتب تعليم محلية الدلنج على سنه يجي يستلموا مرتباتهم فهم كانوا مصرين انه لابد من ارسال المرتب عبر تطبيق الموبايل بس المسؤولين في مكتب تعليم محلية الدلنج رفضوا واصروا انه لازم يصلوا لمكتب تعليم محلية الدلنج فذهبوا من منطقة الفرشاية الى مكتب تعليم محلية الدلنج. بمجرد ما وصلوا إلى مكتب التعليم أتت عربي من الاستخبارات العسكرية وتم اعتقالهم على الفور يعني. وطيلة الفترة دي ما كان في اتصال بينهم لأنه أصلا الاتصالات في مدينة الدلنج مقطوعة من مدة من فترة الحرب ولا في شخص من الأسرة بيقدر يصل من الفرشاية إلى مدينة الدلنج عشان يتأكد ويعرف أحوالهم وأوضاعهم لأنه فورا الاستخبارات العسكرية بتعتقلك يعني لأنه الموضوع أشبه بالاستهداف الإثني أو الاستهداف القبلي. فحتى الأستاذ الإمام كان معلم بمرحلة الأساس بمدينة الدلنج وتم استهدافه وتهجيره غصرا يعني ومنها انتهى بالمطاف في إدارية الفرشاة. فالأستاذ ترتور هو الرجل الكبير في العمر يعني يتعدى عمره 60 عاما وهو أستاذ بمرحلة الأساس ويعاني من مرض السكر فيتعرضوا للتعذيب والاعتقال في ظروف بالغة التعقيد وممنوع منهم الاتصالات وحتى يتعرضوا للتجويع المستمر وهو واحد من أنواع التعذيب والوسائل المتخذة في استخبارات اللواء 54 بمدينة الدلنج. مكث في فترة اعتقال ما يقارب 7-8 شهور وفي الفترة طبعا اتعرض للتعذيب وحصلت له مضاعفات في مرض السكر وحصلت له تقرحات في الجسم فتم إفراجه بكفالة مالية ومنها يعني طلع إلى المستشفى بتاريخ 22 شهر 11 وبعدها بيوم يوم 23 يتوفى. وبعض الأخبار بتقول إنه تم ستر جسمانه بمدينة الدلنج وما في شخص طبعا من الأسرة أو من الأغارب بيقدر يمشي يستلمه لأنه الاستخبارات فورا بيتم اعتقالك وزج بيك في المعتقل يعني. فالأخبار بتقول إنه تم دفنه وستر جسمانه بمدينة الدلنج ومعاه طبعا الأستاذ الإمام الله يطابر وهو واحد من الناس اللي تم تهجيرهم من مدينة الدلنج وحتى الآن يعني موجود في مكتب استخبارات مدينة الدلنج برضو تدهورت حالته الصحية وبيعاني من التهابات في البول في الدم وحتى ما قادر يقيف على رجلينه يعني. فطيلة الفترة لم يقدموا إلى محاكمة رغم المناشدات الطويلة من الأهل والأصدقاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى 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 وكيل نيابة أعلى بمدينة الدلنج وإلى غايد المنطقة الدلنج العسكرية وإلى المدير التنفيذي وإلى جميع الناشطين هناك في المنطقة لكن الحياة دي ما كانت من غير يعني بدون جدوى لأنه الاستخبارات العسكرية بتتحكم في المنطقة وحتى متحكم في وسائل الاتصال هناك اللي هو الأجهزة الستارلينك فما في زول كان يعني بيقدر يتواصل أو حتى يزعل عنهم في مكتب استخبارات مدينة الدلنج إلى أن أعلنت وفاته بتاريخ 23 شهر 11 الحان يعني.
تعرضت مساحات واسعة من محصول الذرة الشامية أو عيش الريف في منطقة أم ترمبي بمحلية الحواتة بولاية القضارب إلى أضرار إثر هجوم جراد القبورة، وتسبب في إتلاف المحصول أثناء فترة حصاد الموسم الصيفي، بينما تقوم السلطات بعملية المكافحة. وقال مساعد الأمين العام لمزارعي الرهب بولاية القضارب أحمد إمام العوض إن الآفات التي ضربت محصول العيش في منطقة الحواتة ليست بالمساحات السهلة، وأضاف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للآفة بتاعت الجراد اللي ضربت بعض المناطق في الولايات في ولاية القضارب تحديدا، أولا الصنف الجراد اللي ظهر في الموسم ده هو صنف القبورة، جراد صغير جدا وبيظهر في جيوب محددة، يعني ما بيكون بنفس الانتشار الكبير زي الجراد المهاجر، وهو بيظهر عادة بعد هطول أمطار في غير موسم أو أمطار متأخرة، فعادة بيكون بيظهر في 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 دواء في نطاق ضيق، يعني في مناطق ضيق وفي مناطق ضيقة جدا، وظهر في منطقة القبوب، ويعني غام بأضرار محدودة، يعني نقدر نقول إنها محدودة، وظهر مؤخرا في منطقة الحواتة، ونحن في تواصلنا مع مزارعي الحواتة أفادونا بأنه الجراد ظهر في 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 جيوب محددة، يعني تراوحت شدة الضرر ما بين يعني عالي ومتوسط وخفيف في بعض المناطق، لكن نؤكد على أنه يعني لم يكن بالانتشار المقلق، يعني انتشاره ما كان مقلق بل كان في جيوب محددة في مناطق، يعني من الجيوب دي ضرره كان بالغ فيها، لكن برضو نرجع نقول انه مناطق ضيقة، يعني ما بتأثر على الموسم الزراعي ككل في المنطقة، ويعني تمت جزء من المكافحة الأرضية بالنسبة له، والمزارعين اللي عندهم الإصابة دي الآن هم في تواصل مع وقاية النباتات الولائية، هم بيطالبوا بطيران لرش البؤر دي، والآن يعني لغاية الآن في المكافحة الأرضية الشغالة هي المكافحة الأرضية.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية. في 26 أكتوبر عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليثيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت، وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم وعن المتهم علي محمد علي عبد الرحمن، تناولت القاضية الرئيسة حياة المتهم قبل فترة الاتهام. ولد السيد عبد الرحمن في رهيد البردي جنوب دارفور عام 1949، وكان ينتمي إلى قبيلة التعايشة، والتي تعتبر عموما قبيلة عربية في السودان. كان عضوا سابقا في السلك الطبي للقوات المسلحة السودانية حتى تقاعده، وتقاعد في جرسلة وافتتح متجرا لبيع الأدوية. وأشارت القاضي الرئيسة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه القضية هي ما إذا كان المتهم هو الرجل المعروف بلقب علي كوشيب، وما إذا كان هو قائد قوات الجنجويد خلال فترة الاتهام.
وما ظهر بوضوح من الأدلة هو أن المتهم كان شخصا مشهورا يحظى باحترام كبير في منطقة وادي صالح حتى قبل نشوب النزاع، وفي وقت ما من عام 2004 بعد أحداث هذه القضية أصبح عضوا في قوات الاحتياط المركزي، ويبدو أنه بقي في المنظمة حتى وقتا قصيرا قبل استسلامه لهذه المحكمة في 9 يونيو 2020. جاء هذا الاستسلام نتيجة لإصدار مذكرات الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية منذ عام 2007 ومجددا في عام 2018. تم إصدار مذكرات الاعتقال باسمه القانوني ولكن أيضا باسم علي كوشيب. ولذا فإنني أود أن أتحدث عن الاسم علي كوشيب. خلال الاتصالات مع الادعاء من أجل تسليمه لنفسه، قام المتهم بتسجيل فيديو قال فيه بوضوح وبشكل لا لبس فيه: أنا علي محمد علي عبد الرحمن ولقبي علي كوشيب. ومع ذلك ومنذ وصوله إلى هذه المحكمة نفى أنه في الواقع هو علي كوشيب. وبناء على ذلك استمعت الدائرة إلى عدد من الشهود الذين كانوا يعرفون المتهم جيدا، إما كانوا أصدقائه أو زملائه في أو كانوا معه خلال فترة الأحداث محل التهم. واستمعت الدائرة أيضا إلى شهود كانوا يذهبون إلى الصيدلية التي يعمل بها في جارسيلا، واعترفوا أقروا أنهم تعرفوا عليه باعتباره حاضرا ومشاركا في ارتكاب الجرائم ذات الصلة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا ما ترف ولا لعب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحيرة بقنقي وصل لك الرسالة، رأنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب.
المستمعين الأحباب تحية الصحة والعافية، نتمناكم بخير. محطة جديدة من دبنج راب وابتدى المشوار. بيركز الراب على البراعة الشعرية والإيقاع والتلاعب بالكلمات، ويمكن أن تكون أغاني الحب في الراب معبرة وحيوية وبتشمل مواضيع الحب الرومانسي أو الفشل العاطفي. الحب في الراب ده موضوع حلقة اليوم، وسعيدين جدا إنه يكون معانا المنتج الموسيقي مجتبى عباس نينجا. مرحب بك في دبنج راب.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنج صوت الشارع وين ما كنتوا. تحية لجميع الشعب السوداني الطيب، كان الله في عوننا وعون السودان، وربنا ينصرنا على الظالمين إن شاء الله. معكم مجتبى عباس محمد المعروف بنينجا أو نينجا 249، منتج موسيقي سوداني متميز بخلق صوت مختلف بين المزيج الهادي وتمرد الإبداعي. موسيقتي دائما مبنية على الدمج بين الإحساس السوداني الخام والإيقاعات العصرية العالمية، لأنه بالنسبة لي الصوت الموسيقي ما بستر فيه، هو مساحتي للنجاة والتعبير والهوية، وهدفي دائما أن الموسيقى تكون مساحة بتاعة عمل ومغامرة وحرية. سعيد بوجودي معاكم في راديو دبنجا، وخلونا نمشي سوا في الرحلة دي.
هل في مواضيع ومحاور معينة ممكن يتكلم أو يناقش الراب؟
طيب، الراب ما عنده محور واحد معين، هو مساحة مفتوحة للتجربة وللتعبير، والحب واحدة من محاور التعبير دي وموجود يعني، بس نادرا ما يكون بالشكل الكلاسيك المعتاد. يعني مثلا الفنانين في الراب بيتكلموا عن الحب بكذا صورة، زي حب النفس، حب المكان والوطن، حب القضية، وبتلقى ناس كثيرة بتتكلم عن العلاقات يعني اللغية والفراق والفقد والمواقف الشخصية. فالراب في الأساس ما ببني على موضوع واحد، لكن الحب موجود فيه يعني زي ما هو موجود في أي نوع جنرة تانية أو موسيقى تانية.
هل الراب بيقدر يعبر عن العواطف الحقيقية الصادقة؟
أيوة طبعا بيقدر، ويمكن ده واحد من أقوى جوانب الراب. يعني الراب في الأساس مبني على الصدق وعلى الكلام الطالع من القلب مباشرة وعلى التجارب اليومية، عشان كده هو قريب من العاطفة الحقيقية أكثر من أي موسيقى تانية بالنسبة لي. في الراب أنت ما مضطر تلوين إحساسك، بتقول الحاجة زي ما عايزها، لو موجوع بتقول موجوع، لو فقدت زول بتقول وبتوصل إحساس الفقد زي ما حسيته، ولو فرحان بإنجاز بسيط بتوري الناس وبتوضح الحاجة دي. عشان كده أنا بالعاطفة في الراب ما قصدي حب فقط، فيه حزن، غضب، خوف، توتر والضغوطات، حتى لحظات الهدوء اللي بتكون بين الفوضى.
ومن وجهة نظرك، هل شايف إنه الراب نجح في التعبير عن العاطفة بطريقة صادقة ومؤثرة؟
الموضوع ده بيختلف من فنان للتاني، لكن بشكل عام أيوة، في رابرز كتيرين قدروا نجحوا في التعبير عن العاطفة بطريقة صادقة ومباشرة كمان. زي ما قلت، جزء من قوة الراب إنه أساسه مبني على التجربة الشخصية والاعترافات، وده بيخلي يعني أي إحساس يطلع فيه بيكون قريب من الناس وبيلمس حاجة فيهم. فعندنا أمثلة كثيرة، يعني في رابرز قدروا يتكلموا عن العلاقات، الفقد والضغوطات، ذكريات، بدون تكليف وبدون تمثيل وبدون تجميل. فالجمهور لما يسمع الحاجات دي بيحس إنه في زول بيشاركوا نفس الوجع ونفس اللحظات، وده التأثير الحقيقي.
شكرا جزيلا المنتج الموسيقي مجتبى عباس نينج، على أمل إنه نتلاقى في مساحة مختلفة.
شكرا الرشيد للمساحة الجميلة دي، وإن شاء الله كنت ضيف خفيف ظل. شكرا راديو دبنجا، نبض الحلة، صوت الجيل، رسالة البلد.
أغنية يما بصوت المايسترو ومن إنتاج ضيفنا مجتبى عباس نينجا. حسن الاستماع.
بعد الليل هموم الزين، رجع شريط الحياة وعيد، أصوات أخواني وأذان العيد، الحجة بتقول لي مشيت بعيد، مشتاق لك أفهم يا وليد، أفهم يا وليد، مشتاق لك أفهم يا وليد، قلت لك مشتاق، قلت لي يا تبرة، قلت لي مشتاق، خنقتني العبرة، في قلبي شقوق، في أضاني طبلة، يما الجروح دي لي ما عايزة تبرة، من بعدك حزين زي شافي بكت، والله العظيم لغير وما اشتاقت، قلت راضية وانا المرادي، أشوفك بعيدة وما ألمس يدك، بس يما هعمل، يما هسوي، يما انت القمر القاضي ضوي، يما حنانك انت القاضي قوي، معلش سويت القدي ما تسوي، بعز الليل هموم الزين، رجع شريط الحياة وعيد، أصوات أخواني وأذان العيد، الحجة بتقول لي مشيت بعيد، مشتاق لك أفهم يا وليد، أفهم يا وليد، مشتاق لك أفهم يا وليد، حظك يا يما زي شارع البيت، كل الطرق بتوديني لك، أريت ما فكرت وأريت ما مشيت، أدعي لي يا يما وارفع يدك، لو جابت زورني قبل ما أزورة، يا ريت لو نقدر نرجع للطفولة، تفهم الكلمة قبل ما أقولها، لأيام الظلمة أنت كنت نورة، دقيقة زي ساعة واليوم زي دهر، الأيام خداعة ما بتمشي بمهل، والليل طويل 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 قضينا وساهر، أصحاب غدارة أيام غدارة، ناس حسودة للأحلام كتالة، بتغير الناس ما بتتغير الحالة، حياتنا زي صيف وما شفنا مطارة، عز الليل هموم الزين، رجع شريط الحياة وعيد، الحجة بتقول لي مشيت بعيد، مشتاق لك أفهم يا بليد.
هل الراب نجح في التعبير عن العاطفة بطريقة صادقة ومؤثرة؟ ميكروفون دبنجا استطلع عدد من المستمعين.
السلام عليكم، أنا رقية يونس. بالنسبة لي الرابر ممكن أو أغنية الرابر ممكن هي توصف المشاعر والأحاسيس بصورة كبيرة، لكن بيعتمد على نوع الأغنية والكلمات والألحان. إذا الشاعر ضبط الكلمات كويس والملحن لحن الأغنية بصورة جميلة والفنان قدر يؤدي الأغنية بإحساس عالي، أكيد حتوصف المشاعر وتوصل لنا الإحساس. فعندنا هلاويس يعني عنده أغنية رهيبة شديد يعني، والأغنية هي كانت بتعبر عن الحب وتعبر عن الاعتراف أنه عايز حبيبته وعايز يتزوجها. فالحاجة دي بقت ترند ووصلت لأنه كان الإحساس والتعبير والمشاعر كان صادق من هلاويس بصورة كبيرة. فيعني لما الكاتب يكتب والملحن يلحن والمغني يضبط الأغنية، أكيد حتصل بصورة أسرع وبتكون صادقة في المشاعر وفي الإحساس.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
ازيكم؟ ان شاء الله كويسين. هو طبعا بالتأكيد يعني الراب له دور كبير جدا في انه يوصف المشاعر والأحاسيس المختلفة طبعا بالتأكيد يعني. فبنلقى كتير من الرابرز بيحكوا قصصهم الحقيقية، يعني ممكن تكون القصص دي فيها معاناة أو فيها نجاح أو ممكن يكون فيها ألم أو فيها فقد أو فيها حتى شوب بالمناسبة برضو، دي كلها بتلامس الوجدان، وفبالتالي بتلقى نفسك مشاعرك اتحركت بشكل لا إرادي يعني. وأغلب الرابرز يمكن فيهم طابع العفوية يعني، بيقولوا كلام بشكل عفوي بلغتنا البسيطة والسهلة يعني، لغة الشارع زي ما بيقولوا. اللغة دي هي طبعا بتلامس القلوب وبتصل بشكل مباشر جدا بدون أي قيود بدون أي حدود. فبالتالي أغاني الرابر أنا بالنسبة لي هو طبعا الكلام يطول على الموضوع ده يعني، لكن بشكل عام بكل تأكيد يعني أغاني الراب بتوصف المشاعر والحاسين بشكل كبير جدا بشكل حقيقي. تحياتي.
ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
أنا جيهان عمر. في رأيي الشخصي بالنسبة لي الراب ما لمسني غايته في الحكم في الحتة بتاعت العاطفة دي، لكن يعني أنا بخد دائما إنه الراب بيوصف شكل الحاجات، مثلا إذا كان ظاهرة اجتماعية ثقافية سياسية وضع حالي ما أعرف، بحس إنه هو بيقدر يحقق الحاجات دي أكتر من العاطفة. رأيته أنا شخصيا كجهان ما لمسني في ناحية العاطفة دي.
الرحمة أقوى بكثير من الحب، فالرحمة تجمع بين الحب والعطف والتسامح والود. كلنا قادرون على أن نحب، لكن القليل من يملك الرحمة في قلبه. انتهى المشوار. الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد. في أمان الله.
من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجة.
ما ترف ولا لعب تلسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة، راب دبنجة يوصل لك الرسالة. راب نفهم ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة تفتح المايك للشباب، مايك تفتح المايك.
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا.
راب دبنجة.
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب، ترسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجة يوصل ليك الرسالة. ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديد. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف، برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده.